بعد أن شرح الإمام قدس سره مراتب العجب وأكد على ضرورة الاستعاذة بالله تعالى من شر النفس، ينتقل لبيان دقة حيل الشيطان فيقول:
وعلى غرار ما يتدرج أولاً عمل العجب بالمعاصي من مرتبة إلى أخرى حتى يصل إلى الكفر والزندقة، كذلك يتطور العجب بالطاعات من العجب في الدرجة الناقصة إلى الدرجة الكاملة، فتصبح مكائد النفس والشيطان في القلب على أساس تخطيط ودراسة. إن الشيطان لا يمكن أبداً أن يعهد إليكم أنتم المتقون الخائفون من الله مهمة قتل النفس أو الزنا، أو أن يقترح على الشخص الذي يتمتع بالشرف وطهارة النفس السرقة أو قطع الطريق، فلا يمكن أن يقول لك منذ البداية بأن من على الله بهذه الأعمال، أو ضع نفسك في زمرة المحبوبين والمحبين والمقربين من الحضرة الإلهية، وإنما يبدأ الأمر بالخطوة الأولى ثم يشق طريقه في قلوبكم فيدفعكم نحو الحرص الشديد على التزام المستحبات والأذكار والأوراد، وفي غضون ذلك يزين أمامكم بما يناسب حالكم عملاً واحداً من أهل المعصية، ويوحي لكم بأنكم بحكم الشرع والعقل أفضل من هذا الشخص، وأن أعمالكم موجبة لنجاتكم، وأنكم بحمد الله طاهرون بعيدون عن المعاصي ومبرؤون منها. فيتحصل من هذه الإيحاءات نتيجتين: الأولى هي سوء الظن بعباد الله، والأخرى العجب بالنفس، وكلاهما من المهلكات ومن معين المفاسد.
وفي طريقة مواجهة هذه الحيل الخبيثة يوضح الإمام:
قولوا للشيطان والنفس: قد تكون لهذا الشخص المبتلي بالمعصية حسنات أو أعمال أخرى فيشمله الله تعالى بها بوافر رحمته، ويجعل نور تلك الحسنات والأعمال مناراً يهديه فيؤول عمله إلى حسن العاقبة. ولعل الله قد ابتلى هذا الشخص بالمعصية لكي لا يبتلي بالعجب الذي يعد أسوأ من المعصية، مثل ما ورد في الحديث الشريف المنقول في الكافي عن أبي عبد الله قال: إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلى مؤمنا بذنب أبدا، ولعل عملي أنا يؤول إلى سوء العاقبة بسبب سوء الظن هذا. وكان شيخنا الجليل العارف الكامل الشاه أبادي روحي فداه يقول: لا تعيبوا على أحد حتى في قلوبكم وإن كان كافرا، فلعل نور فطرته يهديه ويقودكم تقبيحكم ولومكم هذا إلى سوء العاقبة. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير التعبير القلبي، بل كان يقول: لا تلعنوا الكفار الذين لا يعلم بأنهم رحلوا عن هذا العالم وهم حال في حال الكفر، فلعلهم اهتدوا في أثناء الرحيل فتصبح روحانيتهم مانعاً لرقيكم. وعلى أي حال، فإن النفس والشيطان يدخلانكم في المرحلة الأولى من العجب، وقليلاً قليلاً ينقلانكم من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، ومن هذه الدرجة إلى درجة أكبر، إلى أن يصلا بالإنسان في النهاية إلى المقام الذي يمن فيه على ولي نعمته ومالك الملوك بإيمانه أو أعماله، ويصل عمله إلى أسفل الدرجات.
وأما عن المفاسد التي تلحق بالإنسان المبتلي بالعجب، يقول قدس سره:
اعلم أن العجب بنفسه من المهلكات والموبقات، ومما يحبط إيمان الإنسان وأعماله ويفسدها، كما يجيب الإمام عليه السلام الراوي عندما يسأله في هذا الحديث الشريف عن العجب الذي يفسد العمل، فيحدد عليه السلام أن درجة منه هي العجب في الإيمان. وقد سمعت في الحديث السابق أن العجب أشد من الذنب في حضرة الله تعالى، ولهذا قد يبتلي الله سبحانه المؤمن بالمعصية لكي يصبح آمنا من العجب. وكذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعتبر العجب من المهلكات. وفي أمال الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من دخله العجب هلك. وصورة هذا السرور الحاصل من العجب في البرزخ وما بعد الموت تكون موحشة ومرعبة جدا، ولا نظير لها في الهول. وأوضح ما يشير إلى ذلك قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: ولا وحدة أوحش من العجب. سأل موسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام الشيطان: أخبرني بالذنب الذي إذا ارتكبه ابن آدم استحوذت عليه. قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه. وقال: قال الله تعالى لداود عليه السلام: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين. قال: يا رب، كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: يا داود بشر المذنبين أني أقبل التوبة وأعفو عن الذنب، وأنذر الصديقين ألا يعجبوا بأعمالهم، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب إلا هلك. أعوذ بالله تعالى من المناقشة في الحساب التي تهلك الصديقين ومن هو أعظم منهم. ينقل الشيخ الصدوق في الخصال مسندا إلى الإمام الصادق أن الشيطان يقول: إذا ظفرت بابن آدم في ثلاث فلا يهمني عمله بعد ذلك، لأنه لن يقبل منه. إذا استكثر عمله ونسي ذنبه وتسرب إليه العجب. يضاف على ما سمعت من مفاسد العجب أنه شجرة خبيثة نتاجها الكثير من الكبائر والموبقات، يجر عمل الإنسان إلى الكفر والشرك وإلى ما هو أعظم من ذلك. ومن مفاسده استصغار المعاصي، بل إن ذا العجب لا ينهض لإصلاح نفسه ويظن أن نفسه زكية طاهرة، فلا يخطر على باله أبدا أن يطهرها من المعاصي، لأن ستار الإعجاب بالنفس وحجابه الغليظ يحول بينه وبين أن يرى معايب نفسه، وهذه مصيبة، إذ أنها تحجز الإنسان عن جميع الكمالات، وتبتليه بأنواع النواقص، وتؤدي بعمل الإنسان إلى الهلاك الأبدي، ويعجز أطباء النفوس عن علاجه. ومن مفاسده الأخرى أنها تجعل الإنسان يعتمد على نفسه في أعماله، وهذا ما يصبح سبباً في أن يحسب الإنسان الجاهل المسكين نفسه في غنى عن الحق تعالى، ولا يرى عليه فضل الحق تعالى، ويرى بحسب عقله الصغير أن الحق تعالى ملزم بأن يعطيه الأجر والثواب، ويتوهم أنه حتى لو عومل بالعدل أيضا لاستحق الثواب. وسيأتي فيما بعد ذكر هذا الأمر إن شاء الله.